أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد. وصل بنا الكلام إلى الأمر الخامس من الأمور المقدمة، وهو استحالة القسم الرابع. يا أخوان، القسم الرابع من أقسام الوضع كان الوضع الخاص والموضوع له العام، أي أن المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ له عام ومعنى كلي، إلا أننا لا نتصور حين الوضع هذا المعنى العام والكلي بنفسه، بل نتصور خاصا وجزئيا من جزئيات هذا المعنى العام، ثم نضع اللفظ للمعنى العام المنطبق على هذا الجزئي بلا أن نتصوره. هذا هو معنى الوضع الخاص والموضوع العام. وبالتالي فإنه من الوضوح بمكان أن إمكان هذا القسم من الوضع يبتني على ماذا؟ يبتني على إمكان كون الخاص بما هو خاص وجها للعام، وكون الخاص بما هو خاص مريا للعام، بحيث يمكن الوضع للعام من خلال الخاص. فإن ثبت أن الخاص بما هو خاص وجه من وجوه العام المنطبق عليه، أمكن هذا القسم من الوضع، وإلا امتنع هذا القسم من الوضع. إذ عند ذلك يكون العام الذي يراد وضع اللفظ له غير متصور، لا بنفسه ولا بوجهه وعنوانه، بعد أن لم يكن الخاص وجها وعنوانا للعام، وبالتالي يكون هذا العام مجهولا مطلقا. وتقدم معنا أن المجهول المطلق يستحيل الحكم عليه، وبالتالي يستحيل وضع اللفظ له، لأن وضع اللفظ للمعنى حكم على اللفظ والمعنى معا. لكن المحقق الرشدي أيها الإخوة صاحب البدائع قال: كما أن العام وجه من وجوه الخاص، فكذلك الخاص وجه من وجوه العام. ولذلك التزم المحقق الرشدي بإمكان القسم الرابع وبإمكان الوضع الخاص والموضوع له العام. كيف يكون الخاص وجها من وجوه العام؟ إذا نحن سيدي كيف يكون الخاص وجها من وجوه العام أيها المحقق الرشدي؟ أرجو منكم الانتباه يا أخوان، المطلب في ذلك. المحقق الرشدي قال: إن الخاص هو العام وزيادة، الخاص هو العام وزيادة. مثلا زيد ليس سوى الإنسان بضميمة المشخصات الخارجية، صحيح أم لا؟ عمرو زيد هو إنسان ولكن متشخص بمشخصات خارجية معينة، إنسان أبوه فلان أمه فلانة ولد بالزمن الفلاني إلى غير ذلك من المشخصات. وعمرو هو الإنسان بضميمة مشخصات خارجية أخرى مختلفة وهكذا. فإذا الخاص ما هو؟ العام وزيادة. وعليه فإن الخاص مركب من العام ومن المشخصات. فإذا نستطيع أن نقول العام جزء من الخاص أو ليس جزءا من الخاص؟ العام جزء من الخاص. زيد هو إنسان زائد مشخصات معينة، عمر إنسان زائد مشخصات معينة أخرى، بكر إنسان زائد مشخصات معينة ثالثة وهكذا. فإذا نستطيع أن نقول العام جزء الخاص، الخاص يتركب من العام والمشخصات، فالعام جزء من الخاص. إذا كان العام جزءا من الخاص فإذا الخاص كل والعام جزءه وبعضه، ومن تصور الكل فقد تصور الأجزاء إجمالا. إذا تصورنا الخاص اللي هو كل مركب من عام ومشخصات، كل من تصور الكل فقد تصور أبعاد هذا الكل إجمالا، من تصور الكل فقد تصور هذا أجزاء هذا الكل إجمالا. يعني إذا تصورنا الخاص وهو زيد مثلا، فنحن قد نكون قد تصورنا العام وهو الإنسان الذي هو جزء من هذا الخاص إجمالا، وبالتالي إذا تصورنا الخاص هل يبقى العام مجهولا مطلقا أو يكون متصورا إجمالا؟ يكون متصورا إجمالا. وعليه فلا يعود العام مجهولا مطلقا عند تصور الخاص، بل يكون العام متصورا بوجهه وإجمالا فيمكن وضع اللفظ له. عندما نتصور الخاص لا يكون العام مجهولا مطلقا، بل يكون العام متصورا إجمالا في ضمن هذا الخاص، لأن الخاص هو العام وزيادة. فنستطيع أن نتصور الخاص ونضع اللفظ العام، لأن العام متصور إجمالا في ضمن الخاص. كلام سليم ومتين ولا غبار. شو رأيكم؟ الخلل وين؟ يا إخوان دائما بس إنسان يستدل على مطلب باطل، يعني هذه صورة برهان في مغالطة في خلل. المهم أن نكتشف أين مكمن المغالطة، أين مكمن الخلل.
ما بقول مرتد لا، لأنه العام منتج في شو الخاص حينما شو يلتفت،
حينما يتصور الخاص
ما بقول مرتد لأنه العام
ليس الخاص إلا العام وزيادة. كل من تصور المركب فقد تصور أجزاءه إجمالا، وإلا لا يكون متصورا للمركب. ليش مش ملتفت؟ لا ما معقول هذا الكلام، وإن كان اقتربت من الجواب بس أريد صياغة علمية للجواب.
ثمرة العموم تدفت أن إحنا أتينا بالخاص،
يعني
عشر
ثمرة
العموم
لا ما أتينا بالخاص. ما أتينا بالعام، ما تصورنا العام بنفسه، تصورناه إجمالا في ضمن الخاص، فإذا الخاص وجه للعام.
اسمه العام اللي هو
إنسان. شيء مش
مفهوم.
انتهيتوا؟ لا أكملوا فكرتكم من
العمل العام اللي هو إنسان.
كيف؟ تصور ذات عام، تصور ذات، تصور إجمالي للإنسان. لأنه ذات هو الإنسان بضمير المشخصات. تصور الكل تصور إجمالي لإجزائه. تصور ذات هلا بس تقول لي والله عم نصور بيتنا في الجنوب. شو يعني تصور بيتك في الجنة؟ يعني انت تصورت اجزاء البيت من اعمدة وجدران وفقط اجمالا، ليست حقيقة البيت الا اجزاء التي تتألق منها اعمدة وجدران وفقط.
فضل ايضا الاشكالية انه ان يكون الخاص اعام من العام.
كيف الخاص؟
ما قال لي انه العام موجود ضمن الخاص.
الخاص الزيادة بس ما بيعني غير تبقى الخاص عام مصداقا.
لا هو الخاص وذاك عام، هو
الحيوان. الحيوان جزء مانية الإنسان، الحيوان هو الجزء العام، الحيوان عام مصداقا من الإنسان.
تصور الخاص دائما يكون قبل التصور العام، لأنه العام ينتبع عن التصور الخاص. يعني إذا تصورنا كعصريات متعددة ينتبع منها العام، فتصور الخاص دائما يكون قبل التصور العام. كيف نحن نجعل التصور العام قبل التصور؟
أنا ما أطايق مع التصور الخاص سابق على التصور العام.
نعم
بس هي ما بيمنع أن التصور الخاص هو التصور العام إجمالا.
نحن كيف نقول يتأخر عن التصور الخاص هو التصور التفصيلي للعام.
فهذا بعدنا ما كنا عندما تتصور الخاص عن تتصور العام إجمالا، تتصور زيادة، تتصور الإنسان إجمالا، تتطور عام تطور الإنسان إجمالا، تتطور ذكر تطور الإنسان إجمالا، وبعدين تنزل عن الزاد وعن وذكر تطور العام تفصيلا. ما حلك الجواب يا أخوان؟ لا الجواب إنه هذا الاستدلال المغالطة التي فيه منشأها أنه وقع الخلط بين المركب الخارجي والمركب الذهني بين الأجزاء الخارجية وبين الأجزاء الذهنية. المركب الذي يكون تصوره تصورا إجماليا لأجزائه هو المركب الخارجي، مثل البيت اللي بيتركب من أعمدة وجدران وسقف في الخارج. يا أخوان البيت حقيقة، ما هي حقيقية أو اعتبارية؟ ما هي اعتبارية؟ ما له ما بإزاء في الخارج هو الأجزاء، الأعمدة، السقف، الجدران، البيت هو كناية عن مفهوم ينتزع من هذه الأجزاء مجتمعة. البيت مركب خارجي أم لا؟ مركب خارجي. المركب الخارجي الذي ليس له حقيقة سوى الأجزاء التي يتألف منها تصوره تصور لأجزائه التي يتألف منها إجمالا. أما المركب الذهني والذي لا تركب فيه في الخارج فتصوره ليس تصورا للأجزاء التي يتألف منها إجمالا. كيف المركب الذهني يا أخوان؟ في فرق بين تركب البيت من أعمدة وسقف وجدران وبين تركب الإنسان من حيوان ومن ناطق، من جنس ومن فصل. البيت في الخارج واحد أو متعدد؟ بالخارج متعدد، واحد واحدة اعتبارية. اللي موجود بالخارج شو هو؟ أعمدة والسقف والجدران، وجودات متعددة. الوحدة بين هالوجودات المتعددة وحدة اعتبارية ينتزع من هالأجزاء المجتمعة مفهوم البيت. فتركب البيت تركب خارجي. الإنسان بالخارج وجود واحد أو متعدد؟ وجود واحد، لا تركب فيه في الخارج، هو وجود واحد في الخارج. طيب شو يعني بس نقول الإنسان يتركب من حيوانية ومن ناطقية من جنس وفصل؟ هذا تركب ذهني. شو يعني؟ يعني إذا وضعنا مفهوم الإنسان على بساط التحليل العقلي فإننا نجد ماذا؟ أن هذا الإنسان مفهوم الإنسان ينحل عند التحليل عقلا إلى مفهومين، مفهوم الحيوان اللي هو جزء أعم واللي هو الجنس، ومفهوم الناطق اللي هو جزء مساو واللي هو الفصل. فتركب الإنسان من حيوان ناطق تركب ذهني وليس تركبا خارجيا. إذا اتضح هذا الأمر نقول المركب الذي يكون تصوره تصورا إجماليا لأجزائه هو المركب الخارجي. وانتم مر معكم هذا المركب الخارجي والمركب الذهني بالمنطق وين؟ بس حكى الشيخ المظفر بباب القسمة عن القسم الطبيعي والقسم المنطقي والفرق بينهما، تقسيم المركب إلى أجزاء التي يتألف منها ولا يصح حمل المقسم على كل قسم من الأقسام، وتقسيم المركب إلى أجزائه الذهني، مرة تقسم المركب إلى أجزاء خارجية التي يتركب منها لا يصح حمل المقسم على الأقسام، مثل تقسيم الماء إلى أكسجين وهيدروجين، ما بقدر أقول الأكسجين ماء وما بقدر أقول الهيدروجين ماء، الأكسجين والهيدروجين مجتمعين معا ماء، ومرة لا تقسيم ماذا؟ المركب إلى أجزائه الذهني التي يتركب منها. ففي هذه الحالة أستطيع حمل المقصر على كل واحد من الأقصر. أقول ماذا؟ الحيوان إنسان، الناطق إنسان، واضح الكلام. فإذا أنتم عندكم قدرة من خلال ما تقدم معكم في علم المنطق بباب القسم من التمييز بين المركب من الأجزاء الخارجية والمركب من أجزاء ذهنية. الإنسان الحيواني والناطقي أجزاء ذهنية له، الذي يكون تصوره تصورا لأجزائه إجمالا هو المركب الخارجي. أما المركب الذهني فليس تصوره تصورا إجماليا لأجزائه. ما تصور ذلك لم يتصور الإنسانية إجمالا. ليش؟ لأن مفهوم زيد ومفهوم إنسان مفهومان متباينان في الذهن، وليس أحدهما مريا للآخر وحاسيا عن الآخر. المفاهيم بما لها من وجود في الذهن متباينة بتمام ذواتها. مفهوم زيد ومفهوم الإنسان مفهومان متباينان، وتصور زيد ليس تصورا إجماليا للإنسان. ونحن عندما نقول زيد مركب من إنسان ومشخصات ماذا نقصد؟ نقصد أننا إذا وضعنا مفهوم زيد على بطاقة التحليل العقلي فعند ذلك نستطيع أن نحلله إلى إنسان زائد مشخصات. ولكن هذا لا يعني أن مفهوم زاد يري مفهوم الإنسان وأن تصور زاد تصور إجمالي للإنسان. إذا وضعنا مفهوم زاد على بساطة التحليل العقلي وحللناه إلى إنسان ومشخصات، عند ذلك نكون قد استحصلنا على العام بنفسه وتصورنا العام بنفسه بسبب تحليل الخاص. فعند ذلك وين يصير من أي أقصى الوضع يصير هذا؟ من أقصان الوضع العام والموضوع له العام، لأننا استحصلنا على العام بنفسه وتصورناه بنفسه من خلال تحليل الخاص. أما من دون تحليل فالخاص لا يري العام ولو إجمالا، وليس تصور الخاص تصورا إجماليا للعام، فلا يمكن الوضع للعام من خلال تصور الخاص. وما قيل من أن العام جزء خاص وتصور الكل تصور إجمالي للجزء، منشأ الخلط بين المركب من أجزاء خارجية والمركب من أجزاء ذهنية. واضح الكلام؟ طيب، لذلك يا أخوان
كمان بالمركب تركب خارج
ما في معنى لتصورك البيت إلا أن تكون تصورت إجمالا الأعمدة والسقف والجدران. لذلك يا أخوان خلاصة الكلام، الإنسان ليس جزءا خارجيا لذات بل هو جزء تحليلي عقلي. ونحن عندما نضع مفهوم زاد على بساطة التحليل العقلي نستطيع أن نحلله إلى مفهوم الإنسان وإلى المشخصات الخارجية. كما أننا عندما نضع مفهوم الإنسان على بساطة التحليل العقلي نستطيع أن نحلله إلى مفهوم الحيوان ومفهوم الناطق. هذه الجزئية، جزئية الحيوان والناطق للإنسان وجزئية الإنسانية لذات، إنما هي جزئية تحليلية عقلية وليست جزئية خارجية. ولذا فإن من يتصور الخاص لا يكون قد تصور العام تصورا إجماليا، بل المفاهيم والصور الذهنية متباينة بتمام ذواتها. مفهوم زاد غير مفهوم الإنسان، ولا يكون مفهوم زاد مريا لمفهوم الإنسان، كما أن مفهوم زاد لا يري مفهوم عمر أصلا. ومجرد أن مفهوم زاد ينطبق خارجا على ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان فهذا لا يعني أن مفهوم زيد يري مفهوما إنسان في الذهن. نعم، ما نقبله أن يكون تصور زيد سببا لتصور الإنسان بنفسه، كما لو وضعنا مفهوم زيد على بساطة التحليل العقلي وحللناه إلى إنسان ومشخصات، فعند ذلك نصل إلى مفهوم الإنسان ونتصوره بنفسه ونضع النقد له، ولكن لا يكون هذا من الوضع الخاص والموضوع له العام كما لا يخفى، بل من الوضع العام والموضوع له العام. ونحن كلامنا في ماذا؟ في تصوير وفي إثبات إمكان الوضع الخاص والموضوع له العام. واضح الكلام؟ يعني نحن كلامنا في الوضع للعام بلا تصوره بنفسه، بل من خلال تصور الخاص الذي يكون وجها للعام ويكون تصوره تصورا إجماليا للعام، وقد عرفتم بطلان ذلك. أما الوضع للعام من خلال تصوره بنفسه بسبب تصور الخاص وتحليل الخاص فهذا مما لا كلام في إمكانه إلا أنه يكون من الوضع العام والموضوع له العام. تفضل هذا القضاء. قال استحالة القسم الرابع. قال أما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام فنقول في بيانه إن النزاع في إمكان ذلك، أي الوضع الخاص والموضوع له العام، ناشئ من النزاع في إمكان أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام، وذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ له لا بد من تصوره بنفسه أو بوجهه. ليش؟ لاستحالة الحكم على المجهول، أي المجهول المطلق الذي لا هو متصور لا بنفسه ولا بوجهه. والمفروض في هذا القسم وهو القسم الرابع، يعني الوضع الخاص والموضوع له العام، أن المعنى الموضوع له وهو العام لم يكن متصورا، أي لم يكن متصورا بنفسه يا أخوان، وإنما تصور الخاص فقط. وإلا لو كان يعني العام متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثاني وهو الوضع العام والموضوع له العام، ولا كلام في إمكانه أي القسم الثاني بل وقوعه في أسماء الأجناس كما تقدم. فإذا أيها الرشدي ما تجي تصور لي استحالة القسم الرابع لإرجاعه إلى القسم الثاني، صور لي ما تجي عفوا ما تجي تلتزم لي بإمكان القسم الرابع لإرجاعه إلى القسم الثاني، بل أنت أثبت لي إمكان القسم الرابع مع التحكم على كونه قسما رابعا في قبال الأول والثاني والثاني، مو ترجعوا إلى الثاني. واضح الكلام؟ محاولة الرشد في النهاية ماذا؟ مرجعها إلى إرجاع الرابع إلى الثاني. يعني مو أن الخاص يكون وجها للعام، بل يكون الخاص سببا لتصور العام تفصيلا والوضع بالعام بعد تصوره بنفسه، وإذا صار القسم الثاني ولا إشكال في إمكانه بأن يقول. قال فلا بد حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أن الخاص يصح أن يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته حتى يكون تصوره، أي تصور الخاص، كافيا عن تصور العام بنفسه ومغنيا عنه، أي ومغنيا عن تصور العام بنفسه، لأجل أنه عندكم أن ولا أنه أن؟ لأجل أنه أي الخاص، لأجل أنه أي تصور الخاص يكون تصورا للعام بوجهه، لأجل أنه أي تصور الخاص يكون تصورا إجماليا للعام، ما شئت فعبر. هذا إمكان القسم الرابع يبتني على إثبات هذا الأمر، أن تصور الخاص تصور إجمالي للعام وتصور للعام بوجهه.
أو شيخنا من غير نظيف ضيع كان أول أجل يكون الخاص تصور
لأجل أن يكون أي تصور الخاص تصورا للعام بواجهه أيضا. ولكن الصحيح الواضح لكل مفكرين أن الخاص ليس من وجوه العام. ليش الخاص ليس من وجوه العام يا أخوان؟ لأن العام جزء تحليلي للخاص منه جزء خارجي، حتى نقول تصور المركب تصور إجمالي لأجزائه. ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس من وجوه العام، بل الأمر بالعكس من ذلك. شو يعني بالعكس من ذلك؟ فإن العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته. إيه تصور العام تصور للخاص إجمالا، أما تصور الخاص ليس تصورا للعام إجمالا. ما تقل العام جزء من الخاص إلا جزء تحليلي مو جزء خارجي، حتى يكون تصور الخاص تصور إجمالي للعام الذي هو جزءه جزء تحليلي. الخاص والعام متباينان مفهوما، ليس الخاص مريا للعام. مجرد أن الخاص والعام ينطبقان على نفس الفرد في الخارج هذا لا يجعل الخاص مريا للعام. قال ولذا قلنا بإمكان القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، لأن إذا تصورنا العام فقد تصورنا في ضمنه جميع أفراده بوجه صحيح. التصور العام هو تصور إجمالي للأفراد لا أقل إلى هنا، فيمكن الوضع لنفس ذلك العام من جهة، بصير الوضع عام والموضوع له عام، فيمكن الوضع لنفسك العام لنفس ذلك العام من جهة تصوره لنفسه فيكون من القسم الثاني اللي هو الوضع العام والموضوع له العام، ويمكن الوضع لأفراده من جهة تصورها بوجهها فيكون من الثالث، يعني الوضع العام والموضوع له الخاص. فإذا العام لما كان من وجوه الخاص نستطيع أن نتصور العام ونضع اللفظ للعام يكون وضع عام وموضوع العام، نستطيع أن نتصور العام ونضع اللفظ للخاص الذي يكون العام وجها له فيكون وضع عام وموضوع له خاص. أما الخاص فبما أنه ليس وجها للعام، إذا تطورنا الخاص نستطيع أن نضع اللفظ للخاص فيكون من الوضع الخاص والموضوع له الخاص وهو القسم الأول، ولكن لا نستطيع أن نتصور الخاص ونضع للعام حتى يثبت إمكان القسم الرابع. قال بخلاف الأمر في تصور الخاص فلا يمكن الوضع معه أي مع تصور الخاص إلا لنفس ذلك الخاص، ولا يمكن مع تصور الخاص الوضع للعام، لأننا لم نتصوره أي العام أصلا لا بنفسه بحسب الخاص لأنه مفروض أننا تصورنا الخاص، ولا بوجهه إذ ليس الخاص وجها له أي للعام، وبالتالي يستحيل الحكم على المجهول المطلق. العام لا تصور عند تصور الخاص، العام لا تصور لا بنفسه ولا بوجهه، فالعام موجود المطلق فلا يمكن وضع اللفظ له. يا أخوان قبل أن أنتقل إلى الأمر السادس وهو وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الحقيقي، بدي أسألكم سؤال. نحن ما قلنا الخاص ليس وجها للعام، وقبلنا ويستحيل القصر. قد يقول قائل كما أن الخاص ليس وجها للعام فكذلك العام ليس وجها للخاص. أسألكم بوجهكم، أعطوني مثال على عام يكون وجها للخاص بحيث نتصور العام ونضع اللفظ بجزئياتها. أول مثال والمثال اللي يقول الأساتذة غالبا في هذا الموضوع شو هو؟ الإنسان اللي هو عام وجزئيات الإنسان اللي هي زيد وعمر وبكر وخالد. أنت تتصور الإنسان وتضع اللفظ لماذا؟ لجزئياته اللي هي زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره. أنا بسألكم سؤال بينكم وبين الله، إذا تصورت الإنسان هل تكون تصورت الخاص بما هو خاص إجمالا؟ كان الخاص بما هو خاص يعني الخاص بما له من مشخصات فردية، بما له من خصوصية فردية. العام ليس وجها للخاص، ليش؟ البعض قالوا هكذا والإشكال في محله. العام أيها الإخوة إنما أحسن، العام أيها الإخوة لا يري سوى الحيثية المشتركة بين الجزئيات. مفهوم الإنسان ما الذي يري؟ مفهوم الإنسان يري الحيثية المشتركة بين زيد وعمر وبكر وخالد ليس إلا. أصلا مفهوم الإنسان كيف ينتزع؟ ينتزع من زيد وعمر وبكر وخالد بعد تجريدها عن الخصوصية الفردية، من جرد زيد عن خصوصياته الفردية، من جرد عمر عن خصوصياته الفردية، من جرد بكر عن خصوصياته الفردية، فنستحصل على مفهوم الإنسان اللي هو الجامع. فإذا كان العام يستحصل عليه بعد تجريد الجزئيات من خصوصياتها الفردية، فإذا العام لا يري إلا الحيثية المشتركة بين الجزئيات، ولا يري الجزئيات بما هي جزئيات، ولا يري الخاصة بما هو خاص، فتصور العام ليس تصورا إجماليا للخاص، والعام لا يري الخاصة بل لا يري إلا الجهة المشتركة والحيثية المشتركة بين الجزئيات. فكيف شيخنا المغفر تقول بأن تصور العام يغني عن تصور الخاص، ويمكن أن نتصور العام ونضع اللفظ لجزئيات هذا العام مع أن العام لا يري الجزئيات بما هي جزئيات ولا يري إلا الحيثية المشتركة الجامعة بين الجزئيات، لأنه إنما ينتزع من الجزئيات بعد تجريدها من خصوصياتها الفردية. إذا الإشكال شو مخيله؟
عدم
علاقة قسم الثالث.
عدم القوة.
لا الاستحالة. الاستحالة اللي بيتفرع عليها ماذا؟ عدم القوة أصلاً. بدنا نثبت إمكان القسم الثالث بعدين نبحث واقع أو غير واقع، إذا كان محال ما في معنى للبحث في الوقوع. لذلك أنا أحببت أن أذكر هذا الإشكال قبل ما أنتقل إلى الأمر السادس من أمور المقدمة. لأن الأمر السادس من أمور المقدمة يبحث عن وقوع وعدم وقوع القسم الثالث، وقوع وعدم وقوع فرع إن كانوا اللي أثبتناه بالأمر الخامس، وهذا الإشكال ينسب إن كان القسم الثالث وبيسبب استحالته كاستحالة القسم الرابع، لأنه كان عند الخاصة لا يرى العام فكذلك العام لا يرى الخاص. جوابه
انه انا اول شيء نحن تصورنا الخاص بما هو مصداق ومنطبق على هذا العام،
هلا كلامنا القسم الثالث تصورت العام اللي هو الانسان
تصورت العام، هلا هذا وقت الخاص بوقت بكونه منطبق على هذا العام، هذا التصور هذا هلا
بتقولي بتصور الانسان برجع بنتقل من تصور الانسان لتصور جزئيات الانسان بتصور عام زيد وبكر وعمر، إذا شو صار تصور الخاص بسبب تصور العام من أي قسم صار
من الأول
وضع خاص موضوع له خاص لها، بس بدل ما تصور الخاص تصور العام يكون تصور إجماليا للخاص ويكون مريح للخاص، لأن تصور العام لا يريد الخاص لأن العام لا يريد إلا الكثير المشترك.
نحن لما نحضر الأفراد وانتزع منه مفهوم الإنسان انتزع منه مفهوم عام الجهة المشتركة بينهم
بعد ما انتزعنا هذه الجهة المشتركة، هذا المفهوم العام عندما نتصوره لا يرينا إلا الحيثية المشتركة بين الجزئيات، لا يرينا الجزئيات بما هي الجزئيات وبما لا هي خصوصية فردية.
حتى هو يرينا الحيثية العامة اللي هي الإنسانية، لأن هذه الجزئيات ما وجدوا إلا بعض الوقت مشخصات فيها.
ما لا لا شيخنا، الجزئيات موجودة، تصورنا الجزئية الأول والثاني والثالث، جربنا عن الخصوصية وانتزعنا الحيثية المشتركة التي هي العامة. بس جينا بدنا نوضع النمط للجزئيات ما تصورناها، تصورنا العام.
لطيف.
كيف عم نشوف الخاص بما هو خاص؟
ما نحن
يا اخوان العام يريني فقط الحيثية المشتركة.
صحيح.
الخاص بما هو خاص يعني بما له خصوصية فردية.
ايوه
الله عام. العام بما هو عام لا يري الخاص بما هو خاص. لأن العام لا يري إلا الحيثية المشتركة.
يعني ما وضعت لخاص واحد.
وضعت وضع لكل خاص خاص.
وضعت من الجميع
بس يوضع لكل خاص بما له من خصوصية فردية. لذات بما له من خصوصية فردية. ولعام بما له من خصوصية فردية. مثل ما هو أحد المباني بأعلام بماذا؟ بأعلام الأجناس. مش بأسماء الأجناس. مش بالنكرة. بالأعلام الجنسية مثل فعالة وذؤابة وغيرهم. انه هذا موضوع لكل فرد من افراد الجنس بما له من خصوصيه فرديه. على كل حال الجواب يا اخوان
مش عم بقول كل الطبيعه من وين موجود بين افراد
الجواب الاشكال صحيحا، ولكن هذا الاشكال ماذا يدل على انه يستحيل ان نتصور العام ووضع لجزئياته اذا كان هذا العام جامعا ذاتيا بين الجزئيات، مثل الانسان اللي هو جامع ذاتي بين زيد وعمر وبكر. هذا الدليل صحيح، ولكن على ماذا يدل؟ يدل على استحالة ان نتصور العام ونضع جزئياته اذا كان العام جامعا ذاتيا بين الجزئيات، مثل مفهوم الانسان اللي هو جامع ذاتي بين زيد وعمر وبكر، لأن الجامع الذاتي بين الجزئيات لا يري إلا الحيثية المشتركة بين الجزئيات. أما لو كان العام جامعا انتزاعيا بين الجزئيات فلا مانع من أن يري هذا العام الجزئيات بما هي جزئيات وأن يري الأفراد بما لها من خصوصية فردية. لماذا؟ الجامع الذاتي من بين الجزئيات مثل الإنسان اللي هو جامع ذاتي بين زيد وعمر وبكر وخالد ينتزع بعد تجريد الجزئيات من خصوصياتها الفردية فلا يري إلا الحيثية المشتركة. أما الجامع الانتزاعي فيمكن انتزاعه من الجزئيات بما لها من خصوصية فردية، فلذلك يكون مريا للجزئيات بما لها من خصوصية فردية. مثل شو الجامع الانتزاعي؟ ما تنظروا لمفهوم الإنسان دوله تصور الإنسان وبضع الزيد عنه بكر، لا، تصوروا هذا المفهوم جزئيات الإنسان. هذا المفهوم جزئيات الإنسان عن ماذا يحكي؟ عن مفهوم ذاته. لأن مفهوم ذات جزئي من جزئيات الإنسان، عن مفهوم عام لأنه جزئي من جزئيات الإنسان، عن مفهوم ذات. هنا المفهوم وهو جزئيات الإنسان يحكي عن ذات وعن البشر بما لها من خصوصية فردية. ليه؟ لأنه مفهوم انتزع من الأفراد بما لها من خصوصية فردية، فيحكي عن الأفراد بما لها من خصوصية فردية، فيكون تصوره تصورا إجماليا للجزئيات، ويمكن أن تتصوره ونضع من خلاله للأفراد بما لها من خصوصية فردية. لحتى لتوضح الصورة أكثر لكم بعطيكم مثال آخر. يا أخوان، مفهوم الإنسان بالنسبة لك ولا هو له، ألا يحكي عن الحيثية المشتركة بينكم أم لا؟ مفهوم الإنسان يحكي فقط عن الحيثية المشتركة بينكم. أما هذا المفهوم طلاب درس الأصول يحكي عن كل فرد منكم، مو عن الحيثية المشتركة، يحكي عن الشيخ حسين بما هو الشيخ حسين، وعن السيد حبيب بما هو السيد حبيب، وعن الشيخ عبد الرحمن بما هو الشيخ عبد الرحمن. مين من طلاب درس الأصول أصول الفقه عند الشيخ محمد حذر؟ هني زيد بما هو زيد، وعمر بما هو عمر، وبات بما هو خالد. فإذا العام الذي يكون مريا للخاص ويمكن الوضع للخاص من خلاله هو العام الذي لا يكون جامعا ذاتيا بين الأفراد، لأنه مثل هذا العام لا يريد إلا الحيثية المشتركة، بل هو العام الذي يكون جامعا انتزاعيا بين الافراد، ينتزع من الافراد بما لها من خصوصيه فرديه. فالمثال الصحيح للقسم الثالث مو تتصور الانسان وطبع اللفظ لزيد وعمرو بكر، بل تتصور هذا المفهوم، هذا العام، تتصور جزئيات الانسان وطبع اللفظ لماذا؟ لهذه الجزئيات، لأن مفهوم جزئيات الإنسان يري هذه الجزئيات وتصوره تصور لها بوجه. هذا فيما يتعلق
بالتفاضل الجهة المشتركة بين الثلاثة،
مفهوم انتزاعي. أي طلاب طالب مفهوم انتزاعي، مو مفهوم حقيقي، مو جامع ذاتي. طالب مفهوم انتزاعي، أستاذ مفهوم انتزاعي، إنسان ما هي حقيقية لها ما بإزاء في الخارج. عندنا ما بإزاء في الخارج مفهوم الطالب، لا، ما له ما بإزاء في الخارج هو الإنسان. ينتزع من الإنسان مفهوم الطالب تارة، ومفهوم الأستاذ أخرى، ومفهوم الرئيس ثالثة، ومفهوم المرؤوس رابعة، وهكذا. فإذا لابد أن يكون العام اللي بدنا نوضع من خلاله الخاص جامع، مو جامع حقيقي. واللي بأكد هذه الفكرة أيها الأخوة، أنه عندما نصل إلى بحث المعنى الحق، الجامع اللي افترضه الماتن بين المعاني الحرفية واللي من خلاله تم الوضع للمعاني الحرفية من جامع حقيقي، جامع انتزاعي، وسنبين إن شاء الله في محله. انتهينا من الكلام في الأمر السادس الخامس، وصلنا الكلام إلى الأمر السادس أيها الإخوة، وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى
الحقيقي.
لا نحن بدنا نعطي مقدمة للأمر السادس حتى نخوض فيها. يا بعد أن أثبت الماتن إمكان القسم الثالث، نقل الكلام إلى ماذا؟ إلى مرحلة الوقوع، لأنه لا معنى للبحث في الإمكان، لا معنى للبحث في الوقوع إذا ثبتت استحالة القسم الثالث. ولكن بعدما أثبتنا إمكان القسم الثالث، نقل الماتن الكلام إلى مرحلة الوقوع. قال إن مصداق القسم الثالث بنظره هو ماذا؟ هو وضع الحروف، الحروف وما شكلها. يا أخوان أرجو منكم الانتباه، بس يقول علماء أصول المعنى الحرفي، ما أصدم لا يقصدون بالمعنى الحرفي معاني الألفاظ التي هي حروف في علم النحو. يعني الكلام بينهم ليس فقط في معنى من وإلى وعلى، لأنه هي الألفاظ حروف في علم النحو، بل الكلام بينهم شامل للحروف في علم النحو اللي هي منه إلى وعلى وفي وغيرها من الحروف، ولبعض ما هي ولبعض الألفاظ التي هي أسماء في علم النحو، مثل ماذا؟ أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، هذه أسماء في علم النحو. عند الأصوليين معاني هذه الأسماء معاني حرفية، وشامل لبعض الألفاظ اللي هي أفعال في علم النحو، مثل هيئة افعل وهيئة لا تفعل. الهيئة الإفرادية لفعل الأمر هي بداخل البحث المعنى الحرفي عند الأصوليين، مع أن هذه اللفظة افعل عند النحاة حرف أو فعل فعل. لذلك أنا قلت مش للمادي، الهيئة الإفرادية هيئة هذه المفردة، هيئة افعل مدلولها معنى حرفي عند الأصوليين داخل ضمن بحث عن المعاني الحرفية. هيئات لا تفعل، وليس فقط الهيئات الإفرادية، هيئات المفردات مثل هيئة تفعل ولا تفعل، بل حتى الهيئات التركيبية داخل ببحث المعنى الحرفي عند الأصوليين. شو الهيئات التركيبية؟ أحسنت، مثل الهيئة التعليقية اللي هي مفاد الجملة الشرطية، إن جاء زيد فأكرمه. مرة تطلع على هيئة أكرمه، هذه هيئة إفرادية، هيئة فعل الأمر. مرة تطلع على ماذا؟ على الجملة الشرطية ككل، على النسبة التعليقية اللي هي مفاد الجملة الشرطية ككل. هيئة الجملة الشرطية تدخل تحت المعنى الحرفي أيضا عند الأصوليين. ليش؟ لأنه مفاد الهيئات سواء كانت هيئات إفرادية كهيئة افعل أو هيئات تركيبية كهيئة الجملة الشرطية، كلها ماذا معانيها؟ معاني حرفية عند الأصوليين. فإذا ما حدا يتوهم أنه بحث المعنى الحرفي معناه الأصولي عم يبحث عن معاني الألفاظ التي هي حروف في علم النحو، عن معنى لفظ من ولفظ إلى ولفظ على ولفظ في. لا، معاني الألفاظ هي حروف في علم النحو مثل من وإلى وفي وعلى، معاني ألفاظ هي أسماء في علم النحو مثل الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، معاني ألفاظ هي أفعال في علم النحو مثل افعل، بس طبعا البحث قلنا مش بمادة افعل، مش بمادة صلي، بهيئة افعل اللي هي هيئة إفرادية، ومعاني الهيئات التركيبية مثل الهيئة التركيبية للجملة الشرطية أو الهيئة التركيبية للجملة الخبرية، زيد عالم، لأنه عندنا مدلول لفظ زيد وعندنا مدلول لفظ عالم وعندنا مدلول الهيئة التركيبية للجملة الخبرية اللي هو نسبة العالمية إلى زيد إلى معنى حرفي عند الأصوليين. البحث عن المعنى الحرفي شامل لكل هذه الموارد عند الأصولي، فلا تخفى يشمل التمني والترجي ويشمل أيضا البحث عن المعنى الحرفي، البحث عن مدلول بعض الأدوات التي بدخولها على الجملة تجعلها إنشائية. منيح اللي ذكرتني، مثل أدوات التمني والترجي. زيد عالم جملة خبرية، ليس زيدا عالم، شو صارت؟ تمني. لعل صارت للترجي. الأدوات اللي بدخولها تجعل الجملة إنشائية للتمني أو للترجي أو للاستفهام. زيد عالم جملة خبرية، هل زيد عالم صار جملة إنشائية؟ أيضا يكفي ببحث المعنى الحرفي، أدوات التمني، أدوات الترجي، أدوات الاستفهام، كلها هذه مدالينها معان حرفية، والبحث في مدالينها بحث عن حقيقة المعنى الحرفي. البحث عن المعنى الحرفي بالمصطلح الأصولي أوسع بكثير من الحرف بالمصطلح النحوي، فلا تغفل. هاي نقطة ببداية البحث عن المعنى الحرفي أحببت أن أشير إليه. طبعا جواب سؤالك من عن شيخنا،
يعني شيخ مصدر التعدي في هذا الاصطلاح من معنى الحروف إلى معنى نسب
وهيئات، وهيئات إفرادية وهيئات تركيبية،
من باب التغيير،
ها؟
من باب التغيير وردية
يعني اصطلح على كل هذه بالمعنى الحرفي. ليش اصطلح على كل هذه بالمعنى الحرفي عند علماء الأصول؟ لأنه الذي فتح هذا البحث عند الأصوليين كما سأوضح لكم هو التساؤل عن معاني الحروف من قبيل منه إلى وفي وعلى، هو الذي فتح هذا البحث. والآن سأوضح لكم يا وين
فكلا
ليست حرفا بعلم النحو. الفاء الفعل الكلمة تنقص من الاسم وفعل الحرف. الهيئة الإفرادية هي هيئة الفعل، الهيئة التركيبية هي هيئة الجملة. طيب يا اخوان، فإذا مثل يا اخوان هذا له نظير بالنصوص، بس نقول المعاني الحرفية ما يروح بالكم للحرف النحوي. مقصود الأصولي ما يشمل الحرف النحوي والاسم النحوي والفعل النحوي وأكثر من ذلك.
الجامع
بين هذه كلها أن معانيها معاني جزئية لا متناهية. عنوانها الجامع هو المعاني الجزئية لا متناهية. طيب غير السؤال المهم، شو الجامع بينها؟ أن هذه سواء كانت حروف أو أسماء أو هيئات إفرادية لأفعال أو هيئات تركيبية لجمل معانيها معاني جزئية لا متناهية. طيب يا أخوان هذا أمر نظير، مثل ما نقول بعلم الأصول بس يقول الأصول المعنى الحرفي ما يروح بالك لمعنى الحرف في النحو، البحث أعم من الحرف النحوي. ببحث المشتق غدا عندما نصل إلى بحث المشتق سننبهك إنه المشتق مش المراد منه المشتق النحوي، بل المراد من المشتق اصطلاح أصولي يشمل المشتق النحوي ويشمل بعض ما يعد جامدا في علم النحو، مثل لفظ حر، لفظ عبد، لفظ زوج، هي ألفاظ جامدة في علم النحو إلا أنها داخلة في المشتق بالمصطلح الأصولي. ما تحملوا هذه الألفاظ الواردة على لسان الأصوليين على معانيها الإصطلاحية عند النحات، هي إصطلاحات أصولية يراد منها معنى غير ما هو مصطلح عند علماء النحو فلا تقل. هي نقطة تمهيدية للدخول في بحث المعنى الحرفي. النقطة الثانية التمهيدية يا أخوان، كيف انفتح هذا البحث عند علماء الأصول بحث المعنى الحرفي؟ يا أخوان علماء اللغة في مقام تفسير وبيان معنى كل حرف من الحروف ذكروا اسما من الأسماء الموضحة لمعنى هذا الحرف. مثلا عندما أرادوا بيان معنى حرف من وتفسير معنى حرف من، ماذا ذكروا؟ أي اسم؟ الابتداء. قالوا من للابتداء، إلى للانتهاء، على للاستعلاء، في للضبطية طبعا، وقالوا هل للاستفهام ولعل للترجي وليس للتمني وصيغة فعل للطلب والجملة الشرطية للتعليق، ولكن أنا اختصرت على التمثيل بمن وإلى وفي وعلى لأنه كلامنا هلأ بالحروف النحوية اللي هي فتحت باب البحث أمام الأصولي في كل الألفاظ والهيئات الإفرادية والتركيبية اللي بتكون معانيها معاني جزئية لا متناهية. ولا مثل ما ذكروا في مقام تفسير حرف من أنه للابتداء، ذكروا في مقام تفسير لعل أنها للترجي، في مقام تفسير الجملة الشرطية هي الجملة الشرطية أنها للتعليق وهكذا. واضح الكلام؟ ما الذي ألفت نظر الأصولي؟ الذي ألفت نظر علماء الأصول هو أن ثمة فرق بين مداليل ومعاني هذه الحروف ومداليل ومعاني الأسماء التي ذكرت في مقام تفسير هذه الحروف. قالوا من الابتداء، ذكروا في مقام تفسير حرف من لفظ الابتداء واسم الابتداء. الأصول طوع قال لا شك أن هناك فرقا. ليش؟ ما الدليل على أن هناك فرق بين حرف من واسم الابتداء؟ قال الأصولي أمارة الفرق أنه لا يمكننا أن نستبدل في التركيب الكلامي الحرف، لا يمكننا أن نستبدل الحرف بالتركيب في التركيب الكلامي بالاسم الذي ذكر في مقام تفسيره. مثلا لا نستطيع أن نقول بدلا ذهبت من البصرة إلى الكوفة ذهبت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة. هذا يدلنا على أن ثمة فرق بين حرف من واسم الابتداء. فبدأ الأصولي يبحث ما هو الفرق بين معاني الحروف ومعاني الأسماء التي ذكرت في مقام تفسير هذه الحروف. في مقام إبراز الفرق بين معاني الحروف ومعاني الأسماء التي ذكرت في مقام تفسير هذه الحروف وجدت اتجاهات ثلاثة يأتي التعرض إليها غدا إن شاء الله تعالى. يا أخوان الأمر السادس وقوض الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الحرفي، لأن الماثن يعتقد أن القسم الثالث مصداقه هو المعنى الحرفي، وقع في المعنى الحرفي. قال أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا أن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها أي بالحروف من أسماء الإشارة والضمائر اللي هي أسماء باصطلاح النحاة، والموصولات اللي هي أسماء باصطلاح النحاة، والاستفهام اللي هو أدوات الاستفهام اللي قد تكون ماذا قد تكون حروفا وقد تكون أسماء في علم النحو، ونحوها مثل شو الهيئات الإفرادية كصيغة إفعال، والهيئات التركيبية كهيئة الجملة الشرطية والجملة الخبرية وغير ذلك. قال وقبل إثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف. ليش بلش بالحرف النحوي وترك الهيئات الإفرادية والهيئات التركيبية وأدوات التمني والترجي؟ لأنه أصلا الحروف هي اللي فتحت هذا البحث عند الأصوليين. لابد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم، لأنه اللي فتح البحث عند الأصوليين يعني صح قالوا في مقام تفسير من إن معناها الابتداء، بس كيف؟ لأنه ما بيقدروا ذهبت من البصرة إلى الكوفة، ما بيقدروا ذهبت ابتداء البصرة انتهى الكوفة. فنقول الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة، ثلاث نظريات، ثلاث اتجاهات وجدت في مقام بيان الفرق بين معنى الحرف وبين معنى الاسم الذي ذكر في مقام تفسير هذا الحرف. يأتي التعرض إليها غدا والحمد لله رب العالمين.